أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أو في الجلستين السابقتين ما يتعلق بتغيير الجنس موضوعا وحكما، ثم دخلنا في الفرع الأول من هذه الفروع. ولا بأس بالتنبيه على بعض المطالب قبل الدخول أو المواصلة في الفروع، وهنا عدة نقاط. النقطة الأولى، أشرنا في الجلسة الأولى في البحث أن النطفة التي يتكون منها الإنسان كما صرح بذلك خبراء العلم والطب، لا تخلو هذه النطفة إما أن تكون نطفة مبدأ لنشوء الذكر، وإما أن تكون هذه النطفة مبدأ لنشوء الأنثى. ولهذا من حين انعقاد النطفة في الرحم هذه النطفة تكون ذكرا وقد تكون أنثى. وأما الخنثى فهي كما يراه الأكثر والمعروف بينهم أنها متردد في مقام الإثبات، لا أنه هناك قسم ثالث ليس ذكرا ولا أنثى في الواقع، بل أنه في الطب وأيضا في ما هو ظاهر المشهور فقهيا أن النطفة التي تكون بل الإنسان إما أن يتكون ذكرا، يعني نطفة تكون ذكر أو يكون أنثى. والخنثى هو تردد في مقام الإثبات وليس جنسا ثالثا في مقام الثبوت. فلم تثبت للإنسان طبيعة ثالثة، وهذا هو ما قد استظهر من ظاهر النصوص الشرعية التي وردت في مقام التحديد، كما ورد في قوله تعالى في سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. استفاد المشهور أن الآية في مقام الحاصر، وأنما خلقه الله هو الذكر والأنثى، ما قال وأنه خلق مثل الذكر والأنثى والخنثى. وكذا ما ورد في سورة الشورى آية 49، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ما قال ويهب الخنثى. وكذا ما ورد في قوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وغيرها من الآيات التي تكون في مقام التحديد تدل على حصر الإنسان بين الذكر والأنثى. بل استفادوا مطلق الحيوان، بس الإنسان مطلق الحيوان، فلي يختص بالذكر أو الأن أو الأنثى. نعم ذكرنا أنه في بعض الروايات المعتبرة يوجد عندنا فرض، فلي وهو أنه قد يتولد إنسان يقوم بوظيفة، بل له ما للرجال وله ما للنساء بنحو هم هو، بل له مني ونطفة يمكن من خلالها أن ينجب، وأيضا هو يقبل الحمل. هذا عجيب، حتى قيل أنه لم نسمع به في الطب، حيث ورد في الرواية التي أشرنا لها في الدرس السابق أنه يمكن أن يفرض بلي شخص هم هو ينجب بلي وهم هو نعم يكون شنو يكون له حيوانات منوية.
هذا بسبب المشكلات الإثباتية،
كل إثباتية نعم. يعني الخنثى هذا خنثى أيضا، وهذه الخنثى مشكلة إثباتية نعم.
حكم الإمام على الظاهر،
حكم الإمام إيه؟ حكم الإمام عليه السلام بأن تحسب الأضلاع، قرأنا الرواية تحسب الأضلاع، وهذا حكم تعبدي يعني، أو أنه علم للإمام أنه من المميزات الواقعية للذكر أو الأنثى الأضلاع، فهذا ليس من المميزات الواقعية، هو مسألة الحمل أو مسألة الإنجاب، المني وعدم المني. لا، الإمام عليه السلام ذكر أمارات تكشف عن الواقع. نعم.
ذكرتم الروايات واستدلتم بها على
حصر
الإنسان في الذكر أو الحيوانات كلهم في الذكر أو الأنثى. الاستفادة من هذه الآيات في نحو الحصر.
حصر في مقام الحصر.
الآيات في مقام الحصر.
نعم، ظاهر الآيات أنه في مقام الحصر، حيث قالت يا أيها الناس، هذا مقام التحديد يسمونه مقام التحديد، الحصر المستفاد من التحديد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ظاهره مقام التحديد، والتحديد له حصر، ولا توجد ولا آية أشارت إلى الأنثى، مثلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الظاهر أنها في مقام تحديد الموهوب.
يمكن أن يكون عدم التعرض للأنثى لقلته وندرته.
القلة والندرة لا تمنع في من القضايا الحقيقية، قلنا أن الندرة الخارجية لا تمنع من أنه التعرض إليه في القضايا الحقيقية، إذا كان المتكلم في مقام التحديد المناسب أن يذكر جميع الشقوق، وإن كان بعضها نادرا فعدم ذكرها ظاهر في أنه لا يوجد هناك قسم. قسم ثالث، ولهذا عندما نبحث عن الخنثى في الحقيقة الخنثى ليس قسما ثالثا، بل هو تردد إثباتي، فنحتاج إلى أمارات، قد نتتضح بالأمارات فتكون خنثى غير مشكل، وقد لا توجد عندنا أمارة معتبرة يمكن أن تحدد واقعها الثبوتي فتكون خنثى مش مشكل. هذا هو المطلب الأول. ولهذا قلنا أنه تغيير الجنس ليس معناه كما شرحنا في الجلسة السابقة مجرد أن تقام عملية جراحية يزال بها العضو الخاص للذكر التناسلي أو الجهاز التناسلي للمرأة، فهذا مو تغيير جنس، لهذا إزالة عضو لكن مو تغيير جنس. ولهذا قلنا أن تغيير الجنس أيضا ليس بمعنى أن يزرق بهرمونات معينة تزيل شعره، أو أنه توجب أن يحدث له انتفاخ في الصدر، فهذا لا يغير الجنس بالمعنى الذي نحن نقصده،
ولهذا قلنا أنه ينبغي تحديد المصطلح بشكل دقيق، ولهذا تغيير الجنس بالمعنى الدقيق أصلا إمكانه إلى حد الآن غير ثابت. في الزمان المستقبل يصير ما أدري، لحد الآن تغيير الجنس مو ثابت، أنه ذكر يتحول إلى أنثى والأنثى تتحول إلى ذكر. نعم، حتى في الطب، أيضا يقولون هذا غير ثابت، بمعنى اللي تقصدونه تغيير الجنس هذا غير معقول طبيا لحد الآن ثبوتا، لأن النطفة إذا انعقدت تنعقد ذكر أو أنثى بعد ما تتغير. وأما هذه العمليات الجراحة لإبراز بعض مظاهر الأنوثة أو إبراز بعض مظاهر الذكورة، ولكن لا يغير الواقع أن هذا ذكر وذاك أنثى. ولهذا تغيير الجنس بالمعنى الدقيق لهذا المعنى بل لم يثبت وقوعه إلى عهدنا الراهن. تتغير الأطباء في الزمان المستقبل، هل أنه معقول أو غير معقول بحث آخر، وليس المراد منه مجرد بل عمليات هرمونية في الرجل تستدعي تكبير الثديين أو إزالة الشعر. نعم، لا، ليس هذا المراد منه. وإن قصدتم هذا المعنى يحتاج إلى بحث، لابد أن نفهم الأدلة التي نذكرها على الحرمة أو على الجواز هل تشمل مثل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد. ولهذا تطبع أحيانا بعض الأبحاث تغيير الجنس تقرأها هذا مو تغيير جنس، فينبغي تحديد المصطلح بشكل تحديد. كلا العضوين ماكو مشكلة، ليس قوام الرجولة والأنوثة الجهاز التناسلي،
هو ذكر أو أنثى
حسب ثبوتا. لابد الأطباء يحولون كروزومات الجسم حسب الأطباء ماذا يقولون، يقول ليس المدار في الطب على الآلة، فلو واحد قطعت آلته مو معنى أنه له ذكر ولا أنثى، فلا بد أن يحدد بطرق أخرى، أنهم تحديدات الهرمونات عن طريق الجينات عن طريق كذا، يعني أمور بل طبية معينة يحددون أن هذا ذكر أو أن أو أنثى. وقد يكون مشكلا في بعض الموارد، حتى الطب لا يستطيع أن يحدد ذكر أو أنثى، ولكن يقول هذا تردد إثباتي وإلا ثبوتان هذا ذكر أو أنثى. نعم، إطمئنان أو رجوع للخبير من باب، حتى لو الإطمئنان من باب الرجوع حجية قول الخبير، من باب حجية قول الخبير وإن لم يورث الإطمئنان. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وقع خلاف بين الفقهاء في جواز تغيير الجنس سواء بالمعنى الدقيق على فرض إمكانه أو بالمعنى الذي ممكن وهو عمليات جراحية توجب تغيير الهرمونات بحيث يكون ظاهره أنثى وظاهره ذكر. فقد ذهب بعض الأعلام إلى جواز ذلك كالسيد الإمام رحمة الله عليه، حيث ذكر السيد الإمام في المسائل المستحدثة، نعم قال بل المسألة الأولى في بحث تغيير الجنس من تحرير الوسيلة، الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، يعني بالعملية أو بالعكس، يعني تغيير جنس المرأة للرجل، الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، يعني وش العكس؟ تغيير جنس المرأة إلى الرجل. ولكنه في قبال ذلك يظهر من بعض الأعلام الإشكال في ذلك ولو على نحو الاحتياط الوجوبي. فهناك مسألة وجهت إلى سيدنا الخوئي قدس سره موجودة في كتاب المسائل الشرعية الجزء الثاني صفحة 306، قال السائل: ما حكم استبدال الرجل ذكره بفرج أنثى؟ هذا إشارة إلى العمليات الممكنة، مو تغيير بعد الجنس اللي نقول إحنا هناك إشكال في معقوليته. السائل يسأل عن بعض العمليات الجراحية التي هي ممكنة. ما حكم استبدال الرجل ذكره بفرج أنثى أو استبدال الأنثى فرجها بذكر رجل بالعمليات التي يجريها أطباء العصر؟ ما حكمه إذا كان لغرض شهوي فقط؟ وما حكمه إذا كان لغرض الإنجاب، كأن يكون المستبدل مصابا بعقم لا يشفى ولحبه الناس استبدل فرجه؟ هو ذكر والذكر هذا ما ينجب، قال أنا بستبدل ذكري بأن أزرع لي رحم صناعي يزرع فيزرع في الرجل حتى يكون يتزوج امرأة فينجب، هل يجوز ذلك؟ هذه عمليات جراحية شنو ممكنة بعد، هذا مو تبديل الجسم بالمعنى الدقيق الذي أشرنا إليه، هل هذا جائز أو لا؟ قال: هذه العملية في غاية الإشكال، هذه العملية أنه الرجل يسوي له عملية يستبدل ذكره بفرج أنثى حتى وإن كان ذكر في الواقع، هذه العملية في وين شيخنا سيدنا؟ في غاية الإشكال. وهكذا أيضا بنى على ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، ونسب أيضا إلى الشيخ بلي ونسب أيضا إلى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله ورعاه. يسوونه في الأطباء، هذا المقدار يسوى في الأطباء، يزرعون رحم والرحم صناعي يزرع في الرجل، لا ما ممكن التبديل. تبديل الجنس بالجنس بالمعنى الدقيق غير، لأن مجرد زراعة الرحم هذا مو تبديل جنس، هذا ذكر فيه رحم ماكو مشكلة.
تغيير الجنس بهذا المعنى في غايته
بل، وذاك بعد أوضح، إذا هذا أوضح يعني، ذاك إحنا قلنا قد يقول غير معقول، هذا اللي هو معقول ماذا تقولون فيه؟ قال هذا في غاية الإشكال، فضلا عن ذاك الذي فيه شنو؟ الذي فيه تبديل حقيقي، هذا التبديل الذي بل تبديل ظاهري بحيث أن الرجل يقوم ببركة العملية بأنه يقوم ببعض وظائف المرأة والمرأة تقوم ببعض وظائف الرجل، هذه العملية في غاية الإشكال فضلا عن التبديل الحقيقي على تقديري إمكانه.
أما إذا كان خنسا أي له آلتين،
قلنا بالأمس بحثنا هذا، إذا كان خنثا لا يجوز له أن يزيل أحد العضوين ماكو إشكال، وقلنا هذا ليس من تغيير الجنس. نعم هذا بحثنا في الجلسة السابقة. فإذا المسألة محل نزاع، السيد أخي متعرض إليها في المسألة المستحدثة صراط النجاة، نفس المسألة
نفس
ها السيد أخي قال غير جائز، ها السيد أخي يقول احتياط وجوبي.
نعم.
الآية احنا ذكرنا الآية سابقا، فالسيد الخوئي يقول احتياط وجوبي، الشيخ التبريزي يقول أنه لا يجوز، ونسب أيضا للشيخ الوحيد، بعض تلاميذ الشيخ الوحيد نسبوا إلى بالفتوى لا يجوز تغيير الجنس حتى بهذا المعنى الذي ممكن الذي يقوم به علماء الأطباء العاصر. هذا مطلب ثاني، وهو أن هناك نزاع في المسألة. المطلب الثالث: ما هو الدليل على جواز تغيير الجنس؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه يستدل على ذلك بالبراءة، ولكن كما فعل الشيخ الإيرواني، ولكن هل يوجد عندنا دليل غير البراءة، دليل اجتهادي، أو لا يوجد، لا يوجد عندنا دليل اجتهادي؟ فقد يقال قد يستدل على جواز نعم تغيير الجنس في نفسه مع قطع النظر عما يلازمه من أو يقارنه، مبحثنا في اللامس والنظر المحرمين، تجاوزنا هذه المشكلة بغض النظر عن الملابسات وهو النظر إلى العوراء، اللامس ذكرنا سابقا، بحثنا في نفس العملية في حد ذلك، وإلا النظر واللمس يمكن تجاوزه كما كما لو فرضنا أن الذي تجرى له العملية صغير، والصغير يجوز النظر، الطبيب يجوز له أن ينظر إلى عورة الصغير، والصغير يجوز له أن يكشف ماذا؟ يكشف نعم العورة أمام الطبيب. أو فرضنا أن العملية الجراحية هذه بدواء، معملية بدواء، دواء أو إبرة هو يزرقها في نفسه، ما يحتاج أصلا إلى هذه الأمور. فإذا مسألة اللمس والنظر ما لنا علاقة بها الآن، بحثنا في نفس العملية هل هي جائزة في حد ذاتها أو غير جائزة. كأن لو فرضنا أن الطب وصل إلى مستوى أنه إذا شرب حبوب يتغير جنسه، مثل أن تركب طائرة توصل بسرعة، الآن شرب حبوب يتغير، يضرب لك إبرة يتغير، بناء على مثلا هذا هل يجوز تغيير الجنس أو لا؟ قد يستدل على جواز تغيير الجنس بقاعدة عموم قاعدة السلطنة، وهي أن الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، بدعوى أن هذه القاعدة كبروية تعطي سلطنة الشخص على نفسه، ومنها ما يتعلق بشؤون جسمه إلا ما خرج بالدليل، وليس في المقام دليل على حرمة إيقاع العمليات الجراحية والتزريقات الهرمونية الموجبة لتبدل الجنس من الذكور إلى الأنوثة، فنتشبث بكبرى الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، قاعدة السلطنة، فيجوز للإنسان السلطنة على جسمه، فيجوز له أن يقوم بالعملية الجراحية. وقد تمسك بهذا الدليل بعضهم في كتاب البحوث الهامة في المكاسب المحرمة الجزء الثالث صفحة 119. من صاحب هذا الكتاب؟ البحوث الهامة في المكاسب المحرمة، الخرازي، نعم الشيخ محسن الخرازي، عنده 7 مجلدات يسمون البحوث الهامة، يقولون في اللغة العربية أستاذنا كان يقول خطأ يقولون هامة، هم مهمة في اللغة العربية، من الأخطاء الشائعة تقول هامة، الهامة يعني الحزينة، فالصحيح أن تقول مهمة، البحوث المهمة لا البحوث الهامة. مر عليكم هذا شيخ حسين؟ مر عليكم هذا المطلب في اللغة؟ كان أستاذنا يقول من أيام المدرسة أيضا خطأ تقول ملاحظة هامة، لا خطأ، مهمة، الهامة لا تأتي في اللغة بمعنى الحزينة ولا تأتي بمعنى نعم من الهام، هامة لا تستعمل بمعنى الشيء الذي ينبغي الالتفات إليه.
تغير الجنس بمعنى
إما تبديل حقيقي أو تبديل عرفي.
تبديل
لا يمكن لحد الآن. فلكن إحنا نقول على فرض إمكانه ما هي حكمه؟ على فرض إمكانه ما هو حكمه؟ ويشمل أيضا التبديل العرفي، ما يعتبره العرف تبديله هي العمليات الجراحية التي يعملها الأطباء عند العرف العام، أن هذا شنو تبديل للجنس. البحث في التبديل الحقيقي الدقي العقلي وفي التبديل العرفي، الأول على تقدير إمكانه. لو واحد قال لو واحد فرض يقول ها الآن في بحث جديد وفي مكان ما أدري يسوون عملية ويصير تبديل حقيقي، نقول على تقدير التبديل الحقيقي بحث الحكمه. وعلى وبحثنا أيضا يشمل التبديل العرفي، فنتمسك بدليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، ومقتضى السلطنة له أن يبدل إما تبديلا حقيقيا أو تبديلا عرفيا. كيف البدن لله؟ الله أعطاك سلطنة البدن، الآن أرفعها وأنزلها، كل شيء لله، كل شيء لله، أموالي لله. ما لك علاقة الآن ماذا يقولون؟ الآن بحثنا بحث علمي، أبشون يد الله، كل شيء كل شيء ملك لله، الله مالك كل شيء، الله يملك أيضا جوارحي ويملك أموالي ويملك بدني، أنا لا يجوز لي أن أحرك أرفع رجلي وأنزلها لأنها ملك لله، الله أعطاني السلطنة. الناس مصلى هو لو فرأ كل شيء هي قطعا ملك لله، لكن المالك الحقيقي الذي أعطاني اليد جعل لي السلطنة بكبرى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وأبدانهم، وهذه قاعدة عقلائية أمضاه الشارع. ملك سلطنة على بدنك؟ كيف ملك سلطنة؟ أموالك لك سلطنة أو لا؟ ليش أموالك لك سلطنة؟ أموال الله، كل شيء أموال، كل شيء لله، البدن لله، الحجر لله، الدار لك سلطنة على بيتك، هو البيت الحجر والحجر ملك الله. الناس مسلطون، بل قاعدة عقلائية. الآن كمل، لا تستعجلون البحث. إذن دليلنا الآن عند عرض الأدلة، الدليل على جواز العمليات الجراحية المذكورة وتبديل الجنس، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم. وقد أشار إلى هذا الاستدلال الشيخ الخرازي في المكاسب المحرمة جزء 3 صفحة 119، وإن أمر بالتأمل قال فتأمل. وقد نوقش هذا الاستدلال بأن هذه القاعدة الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، هل هي رواية أو قاعدة عقلائية؟ وأنا بحثت هذه القاعدة مفصلا في بحث الماجستير، فصل كامل في بحث قاعدة السلطنة، السلطنة الناس مسلطون لإثبات اللزوم، بحثت هذه القاعدة، هل هذه رواية أو ليست رواية؟ شنو دليلكم وتتكلموا؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن يكون البناء في الاستدلال على أنها رواية، فيرد عليها عدة إشكالات. الإشكال الأول، لم ترد فقرة على أنفسهم في شيء من الكتب الناقلة لهذا الحديث، فإن هذا الحديث قد نقله في عوالي اللآلي الجزء الأول صفحة 222، الجزء الأول صفحة 222 في عوالي اللآلي، وورد في البحار نقلا عن العوالي أيضا في الجزء الثاني صفحة 272، وذكره الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في الجزء الثالث صفحة 176. وفي هذه المصادر الناقلة للحديث من الخاصة، وهي رواية نبوية وحتى في كتب العامة، لا يوجد وعلى أنفسهم الوارد الناس مسلطون على أموالهم. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا وقلنا أن هذه الرواية مشتملة على فقرة على أنفسهم، فإن المشهور ناقشوا بأن هذه لم توجد في المصادر الحديثية الرئيسية عندنا، وإنما أول من نقلها عوالي اللآلئ وهو من المتأخرين. والذي في ينقل كثيرا من الروايات العامية، ولهذا الرواية هذه رواية شنو؟ مرسلة. وإن حاولت أنا في بحث الماجستير، في بحث أصالة العقود، أصالة اللزوم في العقود، معالجة الإشكال السندي، فمن أراد فليلاحظ، ذكرنا بعض الوجوه لمعالجة الإشكال السندي، لكن رأي المشهور، نتكلم الآن رأي المشهور بأن الرواية مرسلة ولا يمكن علاجها، ليست فيها هذه الفقرة، لكن لو كانت فيها الفقرة رواية مرسلة. المناقشة الثالثة، أن الرواية مع الغض عن إرسالها وقع البحث في ما هو المراد منها، وقد أشرت في البحث، هناك بحث في القاعدة إلى 4 أو 5 محتملات في المراد من هذه القاعدة، قاعدة السلطنة. وقد ذهب جماعة من المحققين، منهم الآخوند الخراساني في حاشيته على المكاسب صفحة 12 و14، الآخر عنده حاشية على المكاسب، واضح؟ مو قسم المكاسب المحرمة، البيع، صفحة 12 و14. وذكر أيضا السيد الإمام في كتاب البيع في الجزء الأول صفحة 125، وذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقهاء الجزء الثاني صفحة 102. ذكر هؤلاء المحققون الثلاثة مطلبا كليا، 102، ذكر هؤلاء أن قاعدة السلطنة بناء على أنها رواية ليست في مقام التشريع، فليست هي بمشرعة، وليست في مقام بيان تشريع السلطنة المطلقة للإنسان على أمواله ونفسه. فلو شككنا فلا يصح التمسك بها في الشبهات الحكمية، لأنها ليست في مقام التشريع وإعطاء السلطنة. فلو شككنا هل يجوز للشخص أن يبيع العصير العنب المغلي، هل نتمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم؟ قالوا ليست الرواية مشرعة، أي ليست في مقام إعطاء السلطنة العامة، بل للإنسان على ماله أو بدنه، بحيث يرجع لها في الشبهات الحكمية، مو في المقام. فلو شككنا في على نحو الشبهة الحكمية في جواز تصرف من التصرفات في المال أو البدن بناء على وجود البدن، لا يصح التمسك بقاء الناس، رواية الناس مسلطون على أموالهم. إذن هي في مقام ماذا؟ ولهذا ما ورد عندنا في الروايات في تقييد تصرفات الإنسان في أمواله أو بدنه ليس مخصص لإطلاق الرواية، لأن الرواية في مقام إعطاء سلطنة. لو كانت الرواية في مقام إعطان السلطنة وهي مشرعة لكانت الأدلة المانعة عن التصرف في الأموال في شتى المعاملات والتصرف في النفس في مواضع كثيرة مخصصة لعموم الرواية. صحيح؟ لو كانت الرواية مشرعة فتتعارض مع الروايات التي دلت والأدلة التي دلت على أنه ليس له أن يبيع ماله ببيع الربا، ليس له أن يبيعه بالمؤجل مع المؤجل، ليس أن له أن يتصرف في بعض أمواله وغيره، فتكون كل هذه الأدلة مخصصة مو في مقام البيان. عجل هي في مقام بيان ماذا سيدنا الخوئي؟ لو كانت هي في مقام إعطاء التشريع الشرع. نعم عجل هذا الرواية في أي مقام؟ ها ذكر الآخوند وتبعه السيدين العلمين السيد الإمام والسيد الخوئي أن الرواية في مقام بيان عدم المزاحمة، عدم جواز المزاحمة، أنه الغير ليس له أن يزاحم الإنسان وأن الإنسان مستقل في التصرف. فلو شككنا فهل الزوج له أن يمنع زوجته من أن تتصرف في أموالها ويزاحمها في ذلك؟ تقول الناس مسلطون على أموالهم، فإذا أرادوا أن يتصرفوا لا يصح لأحد أن يمنعهم، فهي في مقام بيان عدم جواز المزاحمة. وهذا إنما في المورد الذي فرغ فيه عن جواز التصرف. إذا فرغنا عن أن الزوجة لها أن تتصرف وشككنا وتمحض الشك أنه هل هي مستقلة في التصرف أو للآخر أن يمنعها من التصرف، فإذا كان المورد من موارد الشك في ثبوت الاستقلالية وعدم الاستقلالية جاءت قاعدة أن الناس مسلطون على المستقلون في التصرف في مورد فرغ فيه عن جواز التصرف، في مورد فرغ فيه عن جواز التصرف نشك تكليفا ووضعا، نشك هل التصرف مشروط أو مشروط، هل للغير أن يزاحم أو ليس له أن يزاحم. نقول الناس مسلطون على أموالهم، مثلا يجوز للشخص أن يأكل ماله، ما في إشكال، لكن لو شككنا هل جواز أكل المال مشروط بإذن الأب أو لا، فهل للأب أن يمنع ويزاحم المالك في تصرفه؟ نقول الناس مسلطون على أموالهم. إذن ليست الرواية في مقام بيان أصلي جواز التصرف وعدم جواز التصرف لو شككنا فيه على نحو الشبهة الحكمية، بل في المورد الذي فرغ فيه عن جواز التصرف تكليفا أو وضعا، لو شككنا في أنه هل مشروط بإذن الغير أو لا، هل للغير أن يزاحم أو لا، فهنا تأتي الناس مسلطون على أموالهم. إذن متى نطبقها؟ في أي مورد سيدنا؟ مورد فرغ فيه عن جواز التصرف وشككنا هل جواز التصرف مشروط بإذن الغير أو لا. مو هذا الحديث، لا هذا شنو؟ هذا الحديث الآن بحثنا في الحديث، ما هو مراد هنا من الحديث؟ الناس مسلطون على أموالهم. شنو يعني الناس مسلطون؟ هل بمعنى أن الشارع يجعل سلطنة عامة أن الإنسان يتصرف في ماله كيفما يريد، فينشئ البيع الربوي وينشئ البيع المعلق وينشئ البيع مع الصبي وينشئ البيع كذا غرري من باب أن الناس مسلطون على لهم. هل هكذا مراد؟ لا، يقول هو هذا مراد. الإنسان محكوم بالشريعة، إذا فرغنا عن جواز التصرف تكليفا وشككنا هل الجواز التكليفي مشروط بإذن الغير أو أنه مستقل، نقول الناس مسلطون على أموالهم. وهو الظاهر هذا معنى هذا الصياغ، هذا ظاهر الرواية. يقول ظاهر بيان السلطنة على المال المفروغية أنه كأن فارغ المتكلم أن الشيء يجوز له أن يتصرف، ولكن هل هو له سلطنة أو له أن يزاحمه غيره؟ نفس اللسان جعل السلطنة معنى المفروغية أن ليس مصب البحث الآن له أن يتصرف أو ليس له أن يتصرف، هل له سلطنة على ماله أو محجور؟ هذا معنى السلطنة. السلطنة في قبال الحاجر، في قبال أنه يحتاج إلى إذن الغير، فهل له السلطنة أو ليست له السلطنة؟ هل للزوجة السلطنة على أن تهب مالها؟ مع أنه فارغين المرأة هبتها صحيحة ويجوز وتكليفا ماكو مشكلة تتصرف، إلا أنها لها السلطنة أو أنها مقيدة. فالسلطنة في قبال التقييد في التصرف. نعم، الاستقلال في التصرف، هي معنى السلطنة. فلان له سلطنة على الشيء، يعني أن له سعة في التصرف بمعنى الاستقلالية وعدم مزاحمة الغير له لا تكليفا ولا وضعا. إذا
كان التصرف بنحو شراكة لا
يقولون السلطنة، لا تقول سلطنة. الشركاء يحتاج إلى إذن الشريك، ليست له سلطنة. الشريك إذا كان اثنان يشتركان فإنه جواز تصرف الشريك مشروط بشريكه الآخر، هذا تقييد للسلطنة، هذا تقييد للسلطنة. هو نفسه السلطنة، هو السلطنة هذه سلطنة مقابل التقييد. السلطنة في قبال التقييد، السعة في مقابل التقييد، في قبال الحاجر المحجورية. يقول الآخون
يعني قال إن هذا المقام هو يعني جواز التصرف في المال وفي الناس
في المورد الذي فرغ من الخارج، هي ما تعطي شيء، لا هي ليست في مقام الناس مسلطون على أموالهم، تعالج هالحيثية. ما تعالج حيثية أننا لو شككنا هل أن الإنسان له أن يبيع على الطفل أو لا، نقول الناس مسلطون على أموالهم، العرف ما يفهم هذا المعنى. ولو شككنا أنه هل له أن يعقد، ما تصح معاملة، ليست الرواية بحسب الظاهر في مقام تصحيح معاملات. يعني الرواية بحسب الظاهر ليست في مقام التشريع بنحو يرجع لها في تصحيح المعاملة عند الشك، ولهذا لم يتمسك فقيه من الفقهاء، واضح، المعروفين القدماء خصوصا، والمتأخرين أيضا ما عدا بعضهم، أننا لو شككنا في صحة المعاملة مع الصبي المميز نتمسك بالناس مسلطون على أموالهم، لأنه مو في مقام إلى شبهات حكمية، تتكلم في إطار التشريع في المورد الذي فرغ عن جوازه. هل لك السلطنة على التصرف الوضع أو التكليف أو ليس لك السلطنة؟ المهم هذا ما ذهب له جمع من الأعلام. هنا أربع محتملات، هذا أحد المحتملات، هناك محتملات ثلاثة ذكرناها في محلها ويأتينا إن شاء الله في بحث البيع. إذن المهم أنه جمع من الأعلام وهم المحققون هؤلاء الثلاثة وغيرهم أيضا ذهبوا إلى أن الرواية ليست في مقام بيان علاج الشبهات الحكمية عند الشك في أصل جواز التكلف، أصل جواز التصرف تكليفا أو وضعا، وإنما هي في مقام بيان عدم المحجورية، عدم التكليفية والوضعية، وأن الإنسان مستقل في التصرف ولا يحتاج إلى إذن غيره في التصرفات في أمواله. ولهذا لا علاقة لها بالشك في أصل التصرف تكليفا أو وضعا. فلو شككنا أنه هل الإنسان له أن يبيع العصير العنب المغلي، ما نتمسك بالناس مسلطون على أموالهم من باب أنها بل تشرع صحة المعاملة، لا علاقة لها بمثل هذا. وإلا لو قلنا هي مشرعة نستطيع أن نرجع لها في جميع موارد الشك. فلو شككنا في الهبة والهدية وغيرها من المعاملات نرجع الناس مسلطون على أموالهم، لا، الناس مسلطون على أموالهم فيما فرغ عن جوازه عند الشارع وصحته عند الشارع، وهي تنفي المحجورية. وهذا إن لم يكن ظاهرا فلا أقل محتمل عرفا. وبناء على هذا لا يصح التمسك بأي رواية شيخنا برواية الناس مسلطون على أموالهم وأبدانهم إن وجد أبدانهم. إذا شككنا على نحو الحكم التكليفي رحمك الله كالمقام، هل أنه يجوز تغيير الجنس أو لا يجوز تغيير الجنس؟ وشكنا الآن شبه حكم حكمية، فلا يصح أن تتمسك بأن الناس مسلطون على نعم. لو فرغنا من دليل أنه يجوز تغيير الجنس وشككنا أن الزوجة هل تغيير جنسها مشروط بإذن زوجها أو لا، نقول الناس مسلطون على أبدانها مثلا إذا في بدن. وقد بحثت هذا المطلب مفصلا في البيع وفي الرسالة التي بحثتها هناك. هذا احتمال واحد في أربعة، في ثلاث احتمالات أخرى في البيان في هالرواية. فإن تقصدون رواية فيرد عليكم كم إشكال؟ ثلاثة إشكالات. أولا لا يوجد أبدانهم أنفسهم أو أبدانهم ولا يوجد عند، وثانيا مرسلة، والثالث إشكال دلالي. هذا كله لو كان الغراض هو أن تتمسكون بهذا كرواية. وتارة نريد أن نتمسك بهذا كقاعدة عقلائية، لا تقول أن رواية، احنا لا تقول عوالي اللآلة أو البحار أو كتاب الخلاف، نقول هذه قاعدة عقلائية، حيث إن العقلاء بحسب مرتكزاتهم يرون أن الإنسان مسلط على ماله ونفسه وبدنه، فله أن يتصرف به كيفما شاء، وهذه هي سيرة عقلائية. والشارع ما ردع عن هذه السيرة، والعقلاء قالوا أنه عندما يتصرف فيه كيفما شاء، بدنه يتصرف فيه كيفما شاء. فبناء فلا يأتي إشكال، ما يوجد فقرة في أنفسهم أو أنها مرسلة. ولكن الكلام هل أنه ما هي حدود هذه السيرة العقلائية؟ فهل يصح التمسك بدليل السيرة العقلائية في المقام أو لا؟ ماذا تقولون يا أيها العقلاء؟
في هذا المورد لا يوجد سيرة،
ماكو سيرة عقلائية تغيير الجنس، كل واحد على خاطره يقول في الغرب لا راحت خلي غير جنسه شكو بيها. الآن إذا واحد الآن بيسوي عملية على راحته يريد يزوي عضو شيء ذكري وانثى، ليش تمنعونه؟ ليش أنت تضيق الناس على حرياتهم؟
ولا يذمونه
العقلاء، يقول على راحته كيف، لا تتدخلون في حريات الشخصية للناس، هذه حريات شخصية ليش تتدخل فيها؟
ليس له شخصية،
كيف حرية شخصية؟
ابن أبيه
ابن أبيه ابن أبيه صر بنت أبيه
حتى أقل هذا مختلف بين الناس
العقلاء العقلاء ترك الشر
مختلف بين العقلاء
ما يقبلون أن إنسان يغيرون من في عقلاء ما يقبلون لو إنسان حرية يقولون الحرية الشخصية
وإذا يمكن أن نقول هذا سيرة مستقبل ليس في السابق
هل يشترط في السيرة أنت ما يأتي هناك الآن سيرة عقلائية على التأمين ما يشملها أوفو بالعقود هل يشترط في التشبث بالسيرة أن تكون نفسها موجودة في زمان الناس أو يصح التمسك بالسيرة بدليل السيرة في السيرة المستحدثة بحث كبروي هذا يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين